أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الكرام، أبناء الطلبة الأعزاء، في درس التفسير الموضوعي، ووقع الكلام في أو ما زال الكلام في المقدمة التمهيدية لتطبيقات هذا التفسير، ووصلنا إلى صفحة 36، الاتجاه الموضوعي في الأبحاث الفقهية. هذا العنوان هو الذي وصلنا إليه، واليوم يقع الكلام في هذا العنوان، الاتجاه الموضوعي في الأبحاث الفقهية. تقدم منه على الله في الجنان مقامه السيد الشهيد الثاني الأول عفواً قدس سره الشريف، قد بين فيما سبق أن البحث الفقهي سار في طريق ومنهج الاتجاه الموضوعي، بخلاف الأبحاث التفسيرية فإنها سارت بمنهج واتجاه التفسير التجزئي. ولكن هنا سؤال، هل أن البحث الفقهي وجميع الأبحاث الفقهية هل أعملت بكل طاقتها ووسعها في استثمار المنهج الموضوعي؟ يعني فعلا هي سارية في طريق المنهج الموضوعي، ولكن لو فرضنا أن المنهج الموضوعي عميق، له مرتبة واحدة وله مرتبة ثانية وله مرتبة ثالثة في العمق، سواء كان أفقيا أو عموديا، هل استنفذ وأعمل المنهج الموضوعي وبذل قصارى جهده في هذا المجال؟ طبعا هذا السؤال سأله السيد الشهيد للعلماء الأفاضل الذي كانوا بين يديه، و هو موجه للجانب الفكري في الحوزة العلمية، أنك أيها الباحث الفقهي عندما تبحث عن موضوع معين يتصل بالواقع من جهة الفقه، وتبحث عن روايات وآيات هذا الموضوع وتجمعها بين يديك، أنت فعلت خطوة جبارة ومتقدمة على التفسير التجزئي ومنهج التجزئي، ولكنك أيضا ما زلت لم تستثمر ولم تستوعب وما أعملت كل الجهد في هذا المجال. طبعا الذين مضوا وبحثوا وأدوا جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أدوا رسالتهم بأتم وجه، هذا وفق طاقتهم. لكن السيد الشهيد كان يذهب إلى أن التفسير الموضوعي في الجانب الفقهي لم يستنفذ كله، يعني كان يمكن أن يبدع أكثر، ويمكن أن يخرج بنظريات عليا أكثر، وكان يمكن أن يكتشف أساسيات البنى الفوقية ويخرج بنظريات عظمى في كل مجالات الحياة اللي تناولها الفقهاء. وبعبارة أخرى عما أراد طرحه السيد الشهيد في هذا الموضوع، أن الأبحاث الفقهية لم تستنفذ كل الطاقة في الاتجاه الموضوعي، يعني ما زال هناك مراتب ومراتب لنصل إلى سقف عالي في التفسير الموضوعي أو في المنهج الموضوعي بالنسبة إلى الفقه. فالسيد الشهيد قدس الله سره الشريف الشهيد الأول أعلى الله في الجنان مقامه يقول إن الفقه لم يستنفذ كافة الطاقة في الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي فيه طاقة جبارة، بحسب ما يرى السيد الشهيد في هذا المنهج، وكأنه ينفتح منه فتحا كبيرا، وكما هو عبر فتحا أفقيا، توسعا عرضيا، وفتحا عمقيا عموديا، يعني في العمق. والمقصود من التوسع الأفقي أن هناك أبواب عديدة في الواقع أخذها الفقهاء من الواقع ثم عرضوها على الفقه ليخرجوا بمعالجات كاملة لها، ولكن حدثت ماذا؟ بالتدريج، يعني عبر 1400 سنة تطور الفقه تطور هائل. اليوم، والكلام للسيد الشهيد في ذاك الزمان، أنه اليوم كم من أبواب مستجدة لم تؤخذ من الواقع وهي تحتاج إلى معالجات عديدة ومعالجات كبيرة فقهية وضرورية للحياة. فالأسواق، الاقتصاد، العلاقات الاجتماعية، الانترنت، كل هذه مجالات اليوم نحن نشكو منها، فيها مشكلات. ما لم تعمق وتوسع دائرة الفقه في حل المشكلات، راح شنو؟ لا يستنفذ المنهج الموضوعي كل طاقته، كل طاقته في هذا المجال. فلا بد ماذا؟ أن نعرض كل هذه الموضوعات على الشريعة بحسب منهج التفسير الموضوعي، ليحكم الشرع في هذه الأبواب وهذه المجالات. هذا بالنسبة للجانب الأفقي. في الأفق نحتاج أن نتوسع، إذا عندنا باب، بابين، 50 باب مثلا، هو كيف صار باب المزارعة؟ كيف صار باب المضاربة؟ كيف صار باب الصلاة؟ لأن الأسئلة جاءت من الناس، فجمعت جمعت جمعت، صارت روايات، وثم صهرت في بودقة واحدة أو جمعت في كتاب واحد، صار باب الصلاة، باب المضاربة، وأخذت الأحكام، وأخرج الفقيه الأحكام كلها، صبها على شكل رسالة عملية. لكن هل استنفذنا وسعنا في ذلك؟ السيد الشهيد يذهب إلى أنه الفقه لم يستنفذ وسعه، لأنه هناك آلاف من الأبواب الاجتماعية التي يمكن أن نبحث لها عن علاجات. هسه لعله مبالغة مني أن أقول آلاف، مئات، مئات الأبواب. عندنا خل نفرض 200 باب الآن بالفقه، نحتاج إلى 200 أخريات حتى نسد الحاجة في المجتمع. هذا بالنسبة إلى الجانب الأفقي، التوسع في العرض بالبحث عن مشكلات الواقع وعرضها على الشريعة. أما في الجانب العمودي، الجانب العمقي، لا نكتفي اليوم كما يقول السيد الشهيد بمن؟ في الجانب الفقهي فقط في بيان الأحكام الشرعية، بيان الأحكام الشرعية لا يحل كل المشكلات، يحل جزء من المشكلات، صحيح هو يحل لنا، هو أصلا الحكم الشرعي نزل لحل مشكلات وتنظيم الحياة الاجتماعية، وهو هذا تعريف الحكم الشرعي، مجموعة من القوانين تنظم حياة الناس، فهذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، وهذاك لا يجوز، فتتنظم حياة الناس، وهو حياة النظام بالنسبة للمجتمع. ولكن هل يحل كل المشكلات اليوم مع تعقيد هذا الوضع؟ يقول السيد الشهيد يمكن أن نتعمق أكثر، ولا نكتفي في بيان الأحكام الشرعية، بل لابد ماذا؟ أن نتعمق ونذهب إلى العمق في هذه المسائل الموجودة، لنكتشف النظريات الأساسية التي يبنى عليها البناء التفصيلي الفوقي. وطبعا القضية كلش معقدة، لكن أنا كنت أتمنى على المدرسة أو الإدارة العلمية أن تضع هذا الكتاب في مرحلة 5 أو 6 أو 7، يكون الطالب قد أخذ شيئا من الأصول، شيئا من الفقه، أكمل اللمعة كتاب كتابين، حتى لما نستشهد كيف أنه لو دخلنا في العمق يمكن أن تحل بعض المشاكل من جهة الفقه، من جهة الأصول. فهنا يمكن أن نستخرج نظريات في الفقه تصبح هي الحاكمة على عالم النظام الاجتماعي والفقه الذي يحل المشكلات. نعرف أساسياته، وراح يجي إن شاء الله في نهاية الدرس ما هي فوائد هذه النظريات وهذه الأسس التي نتعمق لأجل استخراجها. فالسيد الشهيد يذهب إلى أننا يجب أن نغوص في أعماق هذه المسائل لنستخرج الأسس التي تبنى عليها هذه المسائل. هذا العمل يجعلك تفهم ارتباط هذه النظريات الأساسية ببقية البناء الفوقي. لماذا أمر بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ لماذا جعله كذا؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة لتفهم كيف حدث الترابط. ولتقريب الفكرة كما فعل السيد الشهيد، جاء على الله في الجنان مقامه، جاء بأمثلة جميلة أو مثالين جميلين. هذا المثال للتقريب وإن كان هو بعيد من جهة أخرى. فيقول في مثاله: لأننا نعلم، نص العبارة راح أذكرها مهمة، لأننا نعلم أن كل مجموعة من التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط بنظريات أساسية، ترتبط بتصورات رئيسية. يقول هذه التشريعات بمجموعها نعلم نحن من الخارج، عندنا معلومة خارجية أن هذه منطلقة عفوية. ليش؟ لأن التشريعات وفق ماذا؟ المصالح والمفاسد، حسب رئيس الشهيد بالأصول، فتابعة للمصالح والمفاسد. وإذا عرفنا أساس هذه الأمور تحل كثير من الأزمات فقهيا. زين، ليست هذه النظرية التي نريد أن نستخرجها هي ترف فكري أو تفنن في البيان، وكما يعبرون نقنقة زايدة يعني، أو لا علاقة لها بالفقه. كلا كلا وألف كلا، بل هي ضرورة كما يذكر السيد الشهيد، هي ضرورة من ضرورات الفقه. الفقيه يحتاج أن يعرف هذه الأسس، نعبر عنها روح الشريعة. هاي في الأصول ايش عندهم اصطلاحات؟ روح الشريعة، يعبر عنها الذوق الفقهي، يدخل فيه هذا النظريات. أنت لما تعرف الأسس التي بنيت عليها المسائل الفقهية كثير من المشكلات تحل عندك. لما يقع تعارض، لما يقع ماذا، بعض المرجحات، لما يصير العلة غير متوفرة وتريد تحكم، كثير شواهد موجودة في الأصول والفقه تحتاج إلى مرحلة أعلى وأعمق. فلا بد من التعمق عموديا إلى تلك يعني بالعمق تلك النظريات لاكتشافها بقدر ما عندنا من طاقة. هسه واحد يقول يابا هي طاقتنا، اي نعم هاي طاقتنا، لكن يمكن أن نتعمق أكثر. زين، هذا الكلام الذي نقوله مهم جدا، خاصة بعد انفتاح العالم الإسلامي على الغرب، وخاصة بعد الانفتاح الأخير في السنين العشر الأخيرة على ماذا؟ على كل العالم من خلال ضغطة زر. تسأل جوجل ويجيب لك كل العالم، كل نظرية تريدها، وعشرات الآلاف من النظريات في كل العالم، مفكرين في العالم، نظريات في العالم. في مقابل هذه النظريات في كل مجالات الحياة لابد ماذا؟ أن يعرض الإسلام نظريته. أنا الآن وأنت إما أن نعرض الإسلام على أنه طقس وانتهى، نحن نصلي في المحراب وانتهى، لا يقود الحياة ولا هم يحزنون، ولا أعتقد أحدا يعني يريد هذا المعنى من المؤمنين. وإما أن نعرض أنه لا دين الحياة، دين ينظم الحياة، جاءت الأنبياء لتنظيم الحياة، وإن دين الخاتم مستمر عبر الأجيال وفيه القدرة والقابلية على استيعاب مشكلات الحياة والحضارة. هو بالتالي راح يطالبك أن الغرب عنده نظريات، الشرق عنده نظريات، هناك أديان ضاربة في العمق. فما هي النظريات الإسلامية؟ هل عرضتم هذه النظريات الغربية أيها المؤمنون؟ هل عرضتم هذه النظريات الغربية على القرآن مثلا؟ على الشريعة الإسلامية مثلا؟ ما هو الموقف القرآني من هذه النظريات؟ وإذا عرضنا هذه النظريات وهذه الأفكار الواقعية وتجارب الناس على القرآن، سنخرج بالنظرية متكاملة من القرآن، أو نظرية شاملة من القرآن، أو أجوبة عن أسئلة حائرة لتلك النظريات الخارجية. إذن التفسير الموضوعي هو أفضل الاتجاهين، أفضل الاتجاهين. ولكن ليس المراد في الأفضلية هو ماذا؟ هو استبدال التفسير التجزئي بالموضوعي، أبدا مو هذا المقصود، ولا هذا مقصود سيد شهيد، ولا يقصد ماذا أن نترك التجزئي ونذهب إلى التفسير الموضوعي، أبدا ليس هذا المقصود. بل المقصود، كل المقصود من التأكيد والتكرار عند السيد الشهيد في الدرسين الأولين أو الثلاثة الأولى، كل التكرار لأجل أن يقول إن التفسير الموضوعي خطوة إلى الأمام، خطوة متقدمة إلى الأمام، والمطلوب هو الاهتمام والإضافة، إضافته إلى التفسير التجزئي، يمشي جنبا مع جنب إلى التفسير التجزئي، لا أن التفسير التجزئي هو الماشي والبقية التفسير الموضوعي ليس له وجود، أو إذا كان موجود فهو خجول وقليل جدا. ومن هنا طرح السيد الشهيد عنوان جديد من ما تقدم كله، تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير على بقية المناهج. وقبل أن أتكلم بهذا نقرأ المادة التي انتهينا منها، الاتجاه الموضوعي في الأبحاث الفقهية. قلنا يريد السيد الشهيد أن يعمق النظرية في الأبحاث الفقهية. الاتجاه الموضوعي في الأبحاث الفقهية، ذكرنا أن صفحة 36، ذكرنا أن الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعي، بينما الأبحاث التفسيرية سارت في الاتجاه التجزئي. طبعا لم نكن نعني من ذلك أيضا أن البحث الفقهي استنفد طاقة الاتجاه الموضوعي، لا، لما قلنا أن الفقه سار في الاتجاه الموضوعي يعني هو وصل إلى السقف العالي للاتجاه الموضوعي، أبدا، لعله ما أحصى منه إلا 50% 60%. هسه أنا ما أدري قد، باعتبار أنه يعني يحتاج إلى فقيه متضلع في التفسير الموضوعي وفقيه في الفقه متضلع في الفقه، ويعرف كم المنهج وكيف استعمل وكم استعمل حتى يعطي نسبة وتناسب. لكن يريد يقول السيد شهيد هناك طاقة ما زالت موجودة لم تحرر في التفسير الموضوعي كمنهج، يعني البحث الفقهي سار في الاتجاه الموضوعي ولكنه لم يستنفد، هذا تكرار قلنا ليش، لأجل المحاضرة، لم يستنفد أيضا طاقة الاتجاه الموضوعي. والبحث الفقهي اليوم مدعوا، السيد الشهيد يذهب إلى أن يطلب دعوة من المفسرين، والبحث الفقهي اليوم مدعوا، ماذا مدعو أيضا، هذا الألف كان عبالي تنوين عليه فقلت مدعوا، كأنه ماذا مدعو أيضا ماذا إلى أن يستنفد طاقة هذا الاتجاه الموضوعي أفقيا وعموديا، لا بد وأن يستنفد طاقة الاتجاه الموضوعي. يقول إذا حط يعني وضع المنهج الموضوعي في طريق البحث الفقهي فعليه أن يستنفد كل طاقته، يجمع هذه الآيات، يخرج بمداليلها، يربط بين مداليلها، ثم يخرج بنظرية حول هذا الباب. ثم يريد يبين سيشد كيف أفقيا كيف عموديا ايش تقصد من التوسع الأفقي التوسع العمودي في الفقه. قال ببركة المنهج الموضوعي، قال أما فقهيا أفقيا فلا بد وأن يستنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي، باعتبار أن الاتجاه الموضوعي كما قلنا عبارة عن أن يبدأ الإنسان من الواقع وينتهي إلى النظرية، ينتهي إلى الشريعة. هذا كان ديدن العلماء، ديدن الفقهاء، يبدأون بالواقع وقائع الحياة كانت تنعكس عليهم على شكل جعالة، يعني باب الجعالة، مضاربة باب المضاربة، مزارعة باب المزارعة، مساقات باب المساقات، رهن، نكاح، كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع تنعكس عليهم، يعني كثرة الأسئلة تجي بها يؤدي إلى أن الفقيه يجمع بعد ذلك هذه الأجوبة تكون بابا له. ثم يأخذون هذه الوقائع ويأتون إلى مصادر الشريعة لكي يستنبطوا الحكمة من مصادر الشريعة. هذا اتجاه موضوعي لا ينكر، لأنه لماذا؟ لأنه يبدأ بالواقع كما فسر السيد الشهيد وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع. ولكن هنا عندنا التفات أو تنبيه، لابد من أن يمتد الفقه أفقيا على هذه الساحة أكثر، يعني لا يبقى فقط في المساقات والمزارعة والمضاربة والجعالة، وإن كانت مهمة مهمة جدا، لكن اليوم المسائل الواقعية كثيرة جدا، فنحتاج أن نوسع، لأن العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه الموضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين على أن يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائما إلى الشريعة لكي يستنبطوا أحكام الشريعة المرتبطة بتلك الوقائع. ولكن هنا المشكلة، ولكن وقائع الحياة لم تبقى على تلك الأبواب وتلك الأسئلة القديمة عن المساقات والزراعة والمضاربة والجعالة، اليوم تعقدت وقائع الحياة، ولكن وقائع الحياة تتجدد تتكاثر باستمرار بتعقد الزمن وتطوره، تتولد ميادين جديدة من وقائع الحياة، لا بد لهذه العملية باستمرار من أن تنمو، من أن تحول كل ما يستجد من وقائع الحياة، من أن تبدأ من الواقع، لكن ذلك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي أو الذي كان يعيشه المحقق الحلي، ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي، كان يفي بحاجات عصر المحقق الحلي، هي الحاجات الضرورية في ذاك الزمان هي الجعالة والمضاربة والمساقات والمزارعة وإلى آخره. باب الزكاة كان هو الأكثر الماشي، لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت بالتدريج، لابد من عرض هذه الأبواب على الشريعة. هذا السيد الشهيد يقول قبل جد، قبل ما شاء الله، يعني قبل أكثر من ما أدري 40 سنة، إيش قد 80 90 والألفين، وهسه 2020 هاي 40 سنة. فمن ذاك الوقت السيد الشهيد يذهب إلى أنه ماذا، هناك أبواب تدرجت في المجتمع بعد ما يفيلها بفقه ماذا الشيخ الطوسي والمحقق الحلي أعلى الله في الجنان مقامه وجميع الفقهاء الماضين وحفظ الله الباقين. لابد من عرض هذه الأبواب على الشريعة إذا أردنا أن يستمر الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي، لابد أن نمدده أفقيا على مستوى ما استجد من أبواب الحياة. كم من باب من أبواب الحياة استجد لم يكن معروفا سابقا، التجارة والمضاربة والمزارعة والمساقات كانت تمثل السوق قبل 1000 سنة أو قبل 800 سنة، ولكن اليوم السوق، المعاملات، العلاقات الاقتصادية أوسع من هذا النطاق، بيع وشراء وأسهم وكمبيالات وصكوك وبنوك وكيكارد وأشكال المعاملات. اليوم مو ما عندنا أجوبة، عندنا، ولكن ما عندنا أبواب لها. زين، وأوسع من هذا النطاق، أكثر تشابكا من هذا النطاق، إذا لابد للفقه من أن يكون كما كان على يد هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على أن يعكسوا كل ما يستجد من واقع الحياة على الشريعة ليأخذوا حكم الشريعة. لابد أيضا أن هذه العملية تسير أفقيا كما سارت أفقيا في البداية، هذا من الناحية الأفقية، من الناحية العمودية. أيضا لابد من أن يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه، لابد وأن يتوغل، لابد وأن ينفذ عموديا، لابد وأن يصل إلى النظريات الأساسية، لابد وأن لا يكتفي بالنظريات العلوية بالتشريعات التفصيلية الجزئية، لابد وأن ينفذ من خلال هذا الجانب العمودي، لابد وأن ينفذ من خلال هذه التشريعات التفصيلية ويدخل إلى الأعماق، من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات الأساسية التي تمثل وجهة نظر الإسلام. من أين انطلق هذا الحكم الشرعي؟ لأننا نعلم، هذا ما ذكرته لكم نصا، أن كل مجموعة من التشريعات إنما صدرت من الشارع على وفق أساس، لو مو أساس، أساس لابد، شارع عاقل، سيد العقلاء إذا صح التعبير، فالمولى باعتباره سيد العقلاء أو يلاحظ العقلاء ويشرع لهم، يكون نظره إلى وجود أساس. أن كل مجموعة من التشريعات في كل باب من أبواب الحياة ترتبط بنظريات أساسية، ترتبط بتصورات رئيسية، أحكام الإسلام، تشريعات الإسلام في مجالات الحياة الاقتصادية ترتبط بنظرية الإسلام، بالمذهب الاقتصادي في الإسلام، أحكام الإسلام في مجال النكاح والطلاق والزواج والعلاقات وعلاقة المرأة مع الرجل ترتبط بنظرياته الأساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة والرجل. هذه النظريات الأساسية التي تشكل القواعد النظرية لهذه الأبنية العلوية لابد أيضا من التوغل إليها، لازم ندخل في عمقها. لا ينبغي، وخلي خطين تحت لا ينبغي، أن ينظر إلى ذلك بوصفه عملا منفصلا عن الفقه. كلا، يقول يلا احنا البحث في الأساسيات هذا عمل ترفي ما له علاقة بالفقه، الفقيه يقول هذا حلال هذا حرام، أما النظرية تطلع النظرية مال الأحكام التشريعية هذا شو نسوي بها، هذا عمل ليس عملا للفقيه. يقول السيد شهيد ماذا؟ ولا ينبغي أن ينظر إلى ذلك، إخراج النظريات الأساسية لهذه الأحكام التفصيلية بوصفه عملا منفصلا عن الفقه. يقول لا، ما نقبل هذا، لا ينظر له بوصفه ترفا، إنه ترف فكري، هذا أشياء ما بها ثمرة بس ترف فكري علمي، بوصفه نوع تفنن، هذا نوع من الفنون الزائدة عن الحاجة، بوصفه نوع أدب، لا ينظر إليه بأنه ماذا، نوع أدب، ليس كذلك سيد شهيد كل ذنما يقبلهن، بل هو ضرورة من ضرورات الفقه. بعد فقيه يتكلم، أنا وياك وين نصير، لا بد من النفاذ، لا بد من التوغل عموديا أيضا إلى تلك النظريات ومحاولة اكتشافها بقدر طاقة البشر. فعلى كلام السيد شهيد نفهم أنه هذا ليس ترف فكري، الآن إحنا صحيح قاعد نبذر البذرة ونفهم فالشيء من عدها، لكن إن في المستقبل إذا صرتم فقهاء خلوا هذا ببالكم، إن هذا ليس ترفا فكريا بل هو في صميم القضية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء جميعا، جزاكم الله خيرا.